النساء المسنات في اليمن يعانين من التحديات الكبيرة نتيجة للحرب والأزمات الاقتصادية والصحية، فتعاني العديد منهن من نقص الخدمات الصحية والاجتماعية، وتواجه صعوبة في الحصول على الغذاء والمأوى. بالإضافة إلى ذلك، تعاني النساء المسنات من العنف الأسري والتمييز الجنسي، مما يزيد من صعوباتهن في العيش. ومن هذه الوصول إلى الرعاية الصحية، فتعاني النساء المسنات في اليمن من نقص كبير في الوصول إلى الرعاية الصحية الملائمة. هذا يشمل نقص الأدوية والمعدات الطبية والعاملين الصحيين المدربين، بالإضافة إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي. فيعيش العديد من المسنات تحت خط الفقر، مما يجعلهن عرضة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. فالنساء المسنات على وجه الخصوص يواجهن صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي وكذلك التغذية. العزلة الاجتماعية، غالبا ما تعاني النساء المسنات من العزلة الاجتماعية خاصة في المناطق الريفية، فتفتقر العديد منهن إلى الدعم الاجتماعي من الأسرة أو المجتمع المحلي. قد تتعرض كذلك النساء المسنات للعنف الأسري والإيذاء، سواء كان جسديا أو نفسيا. هذا يزيد من المعاناة ويؤثر على صحتهن النفسية والجسدية. والتحديات كذلك القانونية، فهناك نقص في الحماية القانونية للنساء المسنات، مما يجعل من الصعب عليهن المطالبة بحقوقهن أو الحصول على الدعم اللازم. سمعينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في جزءها الثاني من حقوق النساء المسنات في اليمن. تعرفنا سمعينا في كل مكان مع ضيفة الحلقة المحامية والأستاذة داليا نور الدين إلى الحقوق القانونية التي تضمن قوانين اليمن للنساء المسنات، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة التي تحمي النساء والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى توفير الدولة والمنظمات غير الحكومية برامج دعم أو خدمات خاصة للنساء المسنات، وكيف يمكن للنساء المسنات المطالبة بحقوقهن. عموما نعود لنستكمل الجزء الثاني من هذه الحلقة لنتعرف أكثر عن تفاصيل الحقوق التي ضمنها وكفلها القانون اليمني والمجتمع اليمني للنساء المسنات. أستاذة داليا نور الدين، أشكر تواجدك الدائم في العيادة القانونية وراديو رمز لتكوني مستشارة قانونية. طيب أستاذة داليا، لو وجهت لك سؤال استكمالا لما مضى من أسئلة وكذلك معرفة تامة في الجزء الأول من حقوق النساء المسنات، هل توجد دور رعاية للمسنات؟ وكيف يتم التعامل مع المسنات؟ وما هي الرعاية التي تتلقاها في هذه المراكز؟
هناك خدمات صحية طبعا متخصصة للنساء المسنات في اليمن، في موقف يعني يختلف بشكل كبير بين المناطق الحضرية أو الريفية، كل على حسب الوضع. طبعا معنا المناطق الحضرية في مثلا توفير الخدمات، تتمتع المدن الكبرى مثل صنعاء وتعز وعدن، في هناك مرافق صحية أكثر تطور، مما في ذلك المستشفيات والعيادات المتخصصة. طبعا توفر بعض المستشفيات خدمات خاصة للمسنات، معك الفحوصات الدورية والعلاجات للأمراض المزمنة. فالوصول إلى الأطباء المتخصصين، يوجد عدد كبير من الأطباء المتخصصين في المناطق الحضرية، يسهل الوصول إلى تلك الرعاية المتخصصة. طبعا أيضا توفر برامج رعاية صحية عامة، بما في ذلك الرعاية النفسية أو التغذية. وأيضا في المناطق الريفية طبعا تعرف انه نقص الخدمات، تكون المناطق الريفية غير الحضرية، تعاني المناطق الريفية من نقص في المرافق الصحية، ومع وجود عدد قليل من المستشفيات والعيادات والخبرات، غالبا ما تكون الخدمات الصحية الأساسية متاحة، لكن الخدمات المتخصصة مثل الرعاية في مثلا رعاية دار المسنين لا تتوفر بشكل كافي. ومعنا ايضا يعني النساء المسنات تواجه صعوبة في الوصول إلى تلك المرافق بسبب المسافة ونقص الوسائل النقل، وقد تتطلب الرحلات إلى مرافق صحية يعني طبعا الوصول إليها وقتا طويلا، مما يزيد من معاناة المسنات. قلة التوعية، تعاني الكثير من النساء المسنات في المناطق الريفية من نقص الوعي حول حقوقهم الصحية أو الخدمات المتاحة، يعني تلاقي صعوبة في تلك الوصول.
طيب أستاذة داليا، ما الذي ينص عليه الدستور والقانون الخاص بالرعاية الصحية والاجتماعية؟ وهل هناك اتفاقيات دولية صادقت عليها اليمن تخص قانون كبار السن؟
القوانين اليمنية التي تهدف إلى ضمان حقوق النساء، طبعا المشرع عمل بعض التشريعات لهؤلاء الفئة رغم التحديات اللي تواجهها تنفيذها، إلا أن بعض النقاط لابد أنها تكون رئيسية. طبعا زي مبدأ المساواة ينص على أن جميع المواطنين متساوين أمام القانون، يعني مما يشمل النساء المسنات يعني جميعهم. أيضا حماية حقوق الإنسان، يؤكد حقوق الإنسان ويعترف بحقوق الفئات الضعيفة لها منها المسنات، وأيضا معك القوانين الاجتماعية منها قانون الرعاية الاجتماعية يعني، وتضمن هناك بعض النصوص الخاصة بتلك الفئة، بما أن يعني ذلك النساء المسنات من الفئات الضعيفة من خلال تقديم مساعدات مالية أو خدمات اجتماعية. معنا قوانين العمل، طبعا كل قوانين العمل تسعى لحماية حقوق النساء في العمل مما يساهم إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية. ومعنا أيضا التشريعات الصحية تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين كافة مع التركيز على تلك الفئة الضعيفة. معنا أيضا التعليم والتوعية، تشجع على برامج توعية صحية تستهدف النساء المسنات واحتياجاتهم الخاصة. ومعنا أيضا مؤسسات حكومية منها وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على تقديم برامج دعم خاصة للنساء المسنات. وأيضا المؤسسات الصحية كذلك تسعى لتوفير خدمات صحية تركز على احتياجات هؤلاء الفئة. ومعنا أيضا التعاون مع المنظمات الغير الحكومية التي تشارك في العديد من يعني البرامج تهدف إلى الدعم النفسي لهؤلاء النساء وتعزيز حقوقهم.
سمعينا في كل مكان، لا زال للحوار بقية وزالت التفاصيل كثيرة جدا في حلقة اليوم، وللأستاذة داليا الكثير من التوضيحات بمجموعة من الأسئلة، ولكن دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لنستكمل هذه الحلقة.
إلى من خاب مسعاه ولم يبخل بأية جهد، إلى من حاز إنجازا يشرفه ونال المجد. سؤالي بالسواء لكم، فماذا بعد ماذا بعد؟ عيشها مرة، فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى. لحظة وحاول مرة أخرى.
بطريقة أخرى، حاول مرة أخرى.
بطريقة أخرى، حاول مرة أخرى.
بطريقة أخرى، حاول.
أهلاً وسهلاً بكم سامعين ومتابعين في كل مكان، عدنا لكم بعد هذا الفاصل. تشكل النساء المسنات أستاذة داليا والسامعين في كل مكان نسبة كبيرة من السكان، حيث يقدر أن حوالي 6% من مجموع السكان هم من النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 60 عاماً، بالإضافة إلى أن النساء في اليمن يعانين من تحديات صحية كبيرة تؤثر على متوسط أعمارهن، حتى تتراوح الأعمار المتوقعة للنساء ما بين 60 و 65، وهذا بسبب الإهمال الصحي لكبار السن أو للمسنات، بالإضافة إلى الوصول إلى الرعاية الصحية. فالنساء المسنات غالباً ما يجدن صعوبة في الوصول إلى الخدمات الخاصة والأساسية بالصحة، وهذا النقص في الرعاية الصحية سامعينا يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة بكبار السن أو بالنساء المسنات. طيب أستاذة داليا، لو عدنا إلى تفاصيل بعض الأسئلة لنجد لها إجابة ولنضع بعد الاستفهام مجموعة من التوضيحات حتى تعلم المرأة والمجتمع بشكل عام وشكل خاص ما هي إجابة هذه الأسئلة وما هي الحقوق المترتبة بعدها، ما أهم أو ما هي الخدمات الصحية المهمة المتاحة للمسنات في اليمن، وهل تعاني النساء المسنات من تمييز في الحصول على الرعاية الصحية؟
طبعا خدمات عديدة، الخدمات الصحية بالنسبة للرعاية الأولية طبعا تشمل فحوصات، الفحوصات الدورية أو العلاجة للأمراض الشائعة في بلادنا، ومنها طبعا التطعيمات لحماية المسنات من الأمراض المعدية، وأيضا الرعاية النفسية، دعم نفسي لمواجهة المشاكل التي قد تعانيها تلك الفئة من اضطرابات نفسية وغيرها، وأيضا معنا الرعاية الطبية المتخصصة ببعض الأمراض مثل الأمراض الباطنية أو أمراض القلب والمفاصل وغيرها مما تعانيها تلك الفئة. طبعا معنا خدمات التمريض المنزلي طبعا لبعض الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة في المنازل.
طيب أستاذة داليا، ما هو دور الحكومة والمنظمات في تحسين جودة الخدمات الصحية للنساء المسنات؟
بالنسبة لكيفية ضمان هذه الحقوق، طبعا معنا التشريعات الوطنية، وجود قوانين واضحة جدا تدعم حقوق النساء المسنات وتحدد الواجبات على الحكومة والمجتمع، والبرامج الحكومية التي هي تطبيق برامج صحية واجتماعية يعني تستهدف النساء المسنات بالتعاون مع المنظمات غير حكومية، وأيضا التوعية والتثقيف، نشر الوعي حول حقوق النساء المسنات واحتياجاتهم مما يساعد على رفع طلب هذه الخدمات، وأيضا رصد وتقييم تلك الأداء في إنشاء آلية لرصد تطبيق القوانين وتقييم أثرها على صحة النساء المسنات مما يساهم على تحسين تلك الخدمة المقدمة لهم.
سمعينا متابعينا في كل مكان الكثير من التفاصيل والإجابات الجميلة والتوضيحات من الأستاذة والمحامية داليا نور الدين. دعونا فقط نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لنستكمل توضيحات أكثر ومعلومات أكثر قانونية وعامة ومجتمعية بعيادة قانونية على طاولتها الأستاذة داليا دال. لا تغير موجة راديو رمز وصوت المرأة اليمنية. عدنا لكم سامعين متابعين في كل مكان بعد الفاصل. أستاذة داليا، كيف تضمن القوانين اليمنية حصول النساء المسنات على الحماية والرعاية الاجتماعية؟
القانون اليمني تعامل مع النساء المسنات الذي لا يوجد لهم معيل أو دعم عائلي يعني من خلال آليات تهدف إلى توفير الحماية أيضا والدعم الاجتماعي لهم، معك القوانين الاجتماعية مثل قانون الرعاية الاجتماعية، وهو يهدف إلى تقديم الدعم المالي أو الخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة بما في ذلك النساء المسنات التي لا يوجد لها معيل. معنا التوجيهات الحكومية، وهي تشمل توجيهات لتوفير المساعدة المالية أو عينية للنساء المسنات التي تعاني مثلا الفقر أو انعدام الدعم من أي جهة. معنا أيضا برامج مثل المساعدة النقدية التي هي توفر الحكومة أو المنظمات في المجتمع المدني، برامج مساعدة مثل يعني نقدية تستهدف تلك النساء مما يساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأيضا معك خدمات الرعاية الصحية وتضمن الرعاية الصحية اللازمة حتى في غياب المعيل، أيضا معك استهداف المؤسسات الاجتماعية، يمكن للنساء المسنات الاستفادة من تلك الخدمات في المؤسسات الاجتماعية الحكومية وأيضا الغير الحكومية التي تقدم الدعم والرعاية لهم. معنا أيضا مراكز الرعاية، تقدم بعض المؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث يمكن للنساء المسنات الحصول على دعم ورعاية خاصة ولازمة لهم، التعاون مع المنظمات الغير حكومية مثل الشركات. طبعا تعمل الحكومة بالتعاون مع منظمات غير حكومية تقدم برامج دعم خاصة بالنساء المسنات، مما يضمن توفير الخدمات لهم. وأيضا البرامج التوعوية التي تنظم توعية لزيادة الوعي حول حقوق النساء المسنات وموارد الدعم المتاحة لهم وإلى ذلك.
لو نتعرف أكثر أستاذة داليا بعد إجابتك على السؤال، ما هو الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحقوق الخاصة بالنساء المسنات؟
من الأكيد أن المنظمات في المجتمع المدني لها دور حيوي في تعزيز حقوق النساء المسنات، يعني من خلال بعض الأنشطة التي تقوم فيها مثل التوعية والتعليم، من خلال حملات توعوية تنظم حملات لزيادة الوعي لحقوق النساء المسنات، ومعنا أيضا ورش عمل، تقدم ورش عمل في من خلال الدورة التدريبية حول المواضيع الصحية والنفسية والاجتماعية لهم. وأيضا معنا خدمات الرعاية مثل توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للنساء المسنات، وأيضا تقدم لهم بعض المساعدات المالية، ويعني سواء كانت عينية أو غيرها.
طيب، ما هي التحديات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق النساء وخاصة في المجتمع اليمني الذي يعاني كثيرا في هذا الجانب بالنسبة للفئات المختلفة، فما بالك بحقوق المسنات؟
القوانين المتعلقة بحقوق المسنات في اليمن طبعا عدة تحديات تعيق هذا التطبيق، قد يكون التطبيق طبعا غير فعال. من أبرز هذه التحديات اللي هي نقص الموارد المالية، طبعا التمويل غير كافي، تعاني الجهات الحكومية من نقص في الميزانيات المتخصصة لتنفيذ هذه البرامج المتعلقة بالمسنات. أيضا معنا البنية التحتية ضعيفة جدا، المرافق الصحية غير كافية، تفتقر إلى العديد من المناطق، المراكز الصحية طبعا غير مجهزة لتلبية احتياجات المسنات. معنا أيضا صعوبة الوصول إلى تلك المراكز، بعض المناطق نائية جدا يصعب الوصول إليها مما يعيق تقديم تلك الخدمات. أيضا الوعي محدود جدا، يعني قلة التوعية الذي هي نقص المعرفة حول حقوق المسنات بين المجتمع، طبعا ذلك يؤدي إلى عدم المطالبة بتلك الحقوق. وأيضا معنا نقص التدريب اللي هو عدم تدريب الكوادر الطبية والاجتماعية في كيفية التعامل مع تلك في احتياجات المسنات. معنا أيضا عوامل الثقافة عوامل ثقافية واجتماعية، منها العادات والتقاليد. طبعا بعض المجتمعات قد تحافظ على تصورات تقليدية تحد من دور النساء المسنات في المجتمع. وأيضا معنا التمييز، قد يتعرض بعض يعني هذه الفئات للتمييز بناء على الجنس أو العمر، مما يؤدي إلى الوصول إلى تلك الخدمات. معنا أيضا غياب التنسيق بين الجهات المعنية، نقص التعاون بين الحكومة والمنظمات الغير الحكومية أو القطاع الخاص، يعني مما يعيق تنفيذ تلك البرامج. معنا أيضا الأزمات السياسية والاقتصادية، يعني صراعات مستمرة، يعني تؤدي الأزمات السياسية إلى استقرار الخدمات الصحية والاجتماعية، مما يزيد من معاناة النساء المسنات. ومعنا أيضا الضغوط الاقتصادية، طبعا تسبب الأزمة الاقتصادية في تقليص الدعم الحكومي لتلك البرامج وعدم وجود آليات فعالة. معنا نقص المتابعة اللي هو غياب آلية فعالة لمتابعة تطبيق تلك القوانين وتقييم يعني آثارها على حياة النساء المسنات.
أستاذة داليا، ما هي الحقوق الصحية والاجتماعية التي تضمنها القوانين اليمنية للمسنات، وكيف تضمن القوانين حصول النساء المسنات على الرعاية الصحية المتكاملة؟
معنا مجموعة من الحقوق التي تكون خاصة يعني بهذه الفئة التي هي فئة المسنات التي تهدف إلى تحسين حياتهم. طبعا منها حقوق صحية، حق الوصول إلى الرعاية الصحية، تضمن القوانين حق النساء المسنات في الحصول على تلك الخدمات الصحية. معنا تشمل هذه الخدمات الفحوصات الدورية والعلاجات للأمراض المزمنة أيضا والرعاية النفسية، حق الحصول على الأدوية. القوانين طبعا توفر الأدوية اللازمة لعلاجات العلاجات المتكررة لدى النساء المسنات. الرعاية الصحية الوقائية، وهي تشمل برامج التطعيم والفحوصات مثل الفحوصات المبكرة للكشف عن الأمراض، مما يساهم في تحسين من الصحة. طبعا معنا أيضا حق الخصوصية، الذي تضمن القوانين احترام خصوصية النساء المسنات أثناء تقديم الخدمات. طبعا أيضا معهم من الحقوق الاجتماعية حق الحصول على الدعم الاجتماعي، وتشمل عدة برامج، منها برامج الدعم المالي والعيني للنساء المسنات المحتاجات. وتركز هذه البرامج على تحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء. طبعا منها حق المشاركة في المجتمع، الذي هو طبعا تحت قوانين مشاركة النساء المسنات في الأنشطة الاجتماعية والثقافية أيضا، مما يعزز دورهم في المجتمع، وهذا من الأشياء الضرورية. طبعا معنا أيضا حق الحماية من التمييز، تضمن القوانين حماية النساء المسنات من أي شكل من الأشكال طبعا في التمييز أو العنف.
لو ذهبنا خارج القانون أستاذة داليا، ووضعنا سؤال، ما هو دور الأسرة والمجتمع في دعم النساء المسنات؟
بالنسبة لدور الأسرة في دعم النساء المسنات، طبعا تتطلب جهود مشتركة يعني ما بين الأسرة والمجتمع. طبعا دور الأسرة في الرعاية والدعم النفسي، يعني توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء المسنات، مما يساعد على شعور المسنة بالراحة والانتماء. طبعا تقديم الدعم النفسي والعاطفي، مما يعزز من يعني تعزيز ثقتهم بنفسهم. الرعاية طبعا الصحية، هذا شيء مهم، اللي هو مساعدة المسنات في الوصول إلى الخدمات الصحية، مثل الوصول في المواعيد الطبية، تشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي، مما في ذلك التغذية السليمة، وطبعا ذلك ينعكس على نشاطهم. أيضا التواصل والاهتمام في قضاء أوقات مع النساء المسنات، مما يعزز من شعورهم بالحب والاهتمام، ويعني إلى ذلك طبعا أيضا الاستماع لمشاكلهم واحتياجاتهم، مما يسهل تلبية الاحتياجات الذي يحتاجوها. أيضا معانا توفير موارد، يعني موارد مالية عينية لتلبي احتياجات تلك النساء. معانا أيضا دور المجتمع، اللي هو مثلا في توعية والتعليم، في تنظيم حملة توعوية حول حقوق النساء طبعا، وذلك بتقديم برامج تعليمية تعزز من دورهم، وأيضا توفير خدمات، ويعني مثل إنشاء مراكز رعاية صحية متخصصة لتلك النساء، تشجيعهم في المجتمع والمساعدة. وأيضا معنا هناك أنشطة اجتماعية، يعني تنظم لهم فعاليات اجتماعية وثقافية تشجع تلك النساء أو تلك الفئة في تعزيز دورهم في المجتمع. أيضا إنشاء مجموعات دعم تتيح للنساء المسنات التفاعل مع بعضهم البعض، وهذا من الأشياء المهمة جدا.
جميل أستاذة داليا. طيب عشان نتعرف أكثر، هل الفقر والصراعات المستمرة تأثير على الرعاية الاجتماعية للمسنات؟
نعم، الفقر والصراعات المستمرة تؤثر تأثير كبير في الرعاية الاجتماعية للمسنات. طبعا يعني النقص في الموارد المالية يعني يؤدي إلى الفقر، إلى تقليص الموارد المتاحة للأسرة، مما يقلل من قدرتها على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية أيضا للمسنات. الاعتماد على المساعدات، قد تضطر الأسرة على الاعتماد على المساعدة الحكومية أو الدولية، وقد تكون غير كافية. طبعا تدهور الخدمات الصحية في نقص المرافق تؤدي للصراعات، إلى تدمير البنية التحتية، اللي هي الصراعات مما يجعل من الصعب للنساء المسنات الحصول على تلك الخدمات. وأيضا معنا انقطاع الإمدادات، تساهم الأزمات في نقص الأدوية والمعدات الطبية، مما يؤثر إلى جودة الرعاية. طبعا معنا العزلة الاجتماعية، تأثير النزوح قد تسبب إلى صراعات في نزوح النساء المسنات في منازلهم، مما يؤدي إلى فقدان الروابط الاجتماعية طبعا في الدعم العائلي. معنا أيضا العزلة النفسية، تساهم الظروف الاقتصادية يعني الصعبة والصراعات في زيادة شعور بالوحدة أو العزلة. ومعنا أيضا تأثيرات نفسية مثل الضغط النفسي الذي قد تواجهه تلك الفئة من ناحية الفقر والصراعات. ذلك كل الأشياء تؤثر تأثير صحي ونفسي وجسدي أيضا. وعدم الاستقرار يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية يعني مثل الاكتئاب أو القلق أو هذه الأشياء.
هذه تفاصيل جميلة ما تدعيها وتتركيها في طاولة الحوار في العيادة القانونية وعلى راديو رمز صوت المرأة اليمنية. سمعينا متابعينا في كل مكان، لازال للحوار والحديث مع مختصة ومحامية هذه الرحلة الأثيرية وهذه العيادة القانونية بقية، فقد دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لنستكمل هذا الحوار. عدنا لكم سامعينا متابعينا في كل مكان، وعدنا لنخوض تفاصيل أكثر في العيادة القانونية في حول حقوق المرأة المسنة أو النساء المسنات في اليمن. طيب، تمتلك بعض المسنات أستاذة داليا معيل كابن أو أخ أو قريب، فكيف تتعامل القوانين اليمنية مع النساء المسنات اللواتي لا يمكن أو لا يملكن معيل أو داعم عائلي؟
طبعا أكيد تعاني النساء المسنات في اليمن من التمييز في الحصول على الرعاية الصحية، وذلك بسبب عدة عوامل منها القيود الاجتماعية لأنها قد تؤثر العرف والتقاليد على قدرة النساء المسنات في الوصول إلى هذه المرافق. بعضهم طبعا عندهم القدرة والبعض الآخر لا يمكنه الوصول. معنا أيضا نقص الموارد، تعاني معظم المرافق الصحية من نقص المعدات وأيضا الكوادر الطبية، ويعني ذلك يؤدي إلى يعني تأثير نوعي في الرعاية المقدمة لهم. وأيضا معانا الافتقار إلى التوعية، منها قلة البرامج التوعوية وحول صحة المسنات واحتياجاتهم. ومعانا أيضا العوامل الاقتصادية، طبعا تعاني الكثير من الأسر ضغوطات اقتصادية يعني تجعلها من الصعب تخصيص موارد للرعاية الصحية لهم. بشكل عام تتطلب يعني تحسينات في هذا المجال، ومن ناحية جهود من الحكومة والمنظمات المجتمع المدني لضمان حقوق النساء المسنات يعني في الحصول على الرعاية المناسبة.
طيب أستاذة داليا، ما مدى توفر الخدمات الصحية العامة المتخصصة للمسنات في المناطق الحضرية أو المناطق الريفية؟
طبعا من المؤكد أنه تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية للنساء المسنات، طبعا وذلك بتنسيق فعال بين الحكومة والمنظمات الغير حكومية. طبعا هناك في بعض الأدوار مثل يعني الأدوار التي قد تقوم فيها الحكومة وهي تطوير السياسات الصحية، وضع استراتيجيات وطنية تركز على صحة المسنات يعني تشمل برامج الكشف المبكر أو والعلاج، طبعا زيادة التمويل، تخصيص ميزانيات مناسبة لتحسين البنية التحتية الصحية، وتوفير طبعا الأدوية والخدمات، تدريب كوادر، أيضا توفير البرامج يعني برامج تدريبية للكوادر الطبية حول احتياجات هؤلاء النساء المسنات. وأيضا معنا تحسين الوصول في إنشاء مراكز صحية قريبة لهم يعني من بالذات في المجتمعات المحلية لتسهيل الوصول إلى تلك الخدمات. وأيضا معنا أيضا التوعية المجتمعية التي مثلا إطلاق حملات توعوية حول أهمية الرعاية الصحية لتلك الفئة. طبعا دور المنظمة الغير حكومية هي طبعا تقدم الدعم سواء كان مباشر أو غير مباشر، طبعا مثل خدمات صحية مباشرة للنساء المسنات، عيادات متنقلة في جميع الأماكن، التوعية والتعليم طبعا في من خلال تنظيم ورش عمل توعوية حول الصحة العامة وحقوق يعني النساء. طبعا الضغط والمناصرة هذا بالنسبة للعمل على يعني إذا كانت في قضايا نسائية خاصة بهم، تحفيز الحكومة على اتخاذ قرارات فعالة، أو بالنسبة لي طبعا تكون التعاون مع الحكومة في القطاع الخاص لتحسين تلك الخدمات وتوسيع نطاقها يعني، وبحث ودراسات مثل إجراءات أبحاث لتحديد احتياجات النساء هؤلاء وتقديم التوصيات وإلى آخر، يعني لابد من وجود لهم عدة حلول.
جميل جدا. إذا السامعين المتابعين في كل مكان كما عودناكم لدينا استطلاع يجريه مراسل راديو رمز وكذلك العيادة القانونية الأستاذ عقيل شمسان لنعرف وجهات النظر المتعددة وكذلك رأي الشارع. دعونا نذهب لنستمع إلى هذا التقرير أو هذه الاستطلاعات الخاصة بهذه الحلقة بجزئها الثاني ثم نعود لنكمل ما تبقى من دقائق مع الأستاذة داليا نور الدين المحامية والأستاذة في هذه الحلقة.
يجب التعامل مع النساء المسنات في السلامة من العنف والتمييز على أساس العجز وحقهن في المعاملة بكرامة وحماية صحتهما وحماية كرامتهم وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعوبة التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن. أولا نود أن نقول بأن شريحة المسنين سواء من النساء أو الرجال خصوصا النساء هم ثمرة المجتمع وأنسه الدائم، يجب المحافظة عليهم وتكاتف الجهود المجتمعية والأسرية والحكومية برعايتهم والاهتمام بهم وعدم تركهم مثلا في دار العجزة أو إهمالهم ومتابعة علاجاتهم إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة. فهذا الحقوق للنساء المسنات خصوصا يجب أن تتوافر الجهود الحكومة الأفراد في المجتمع لأنهم عاشوا الحياة وبنوا جيل الأبناء والأحفاد وتحملوا مصاعب الحياة فيجب إكرامهم، وكما قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالقول الكريم يصاحبه الفعل الكريم من الأخلاق وعدم النهر والاهتمام بهما في كل جوانب الحياة الاجتماعية وتوفير الظروف الملائمة لهم وعدم جرحهم بأدنى كلمة. فهذا الواجب واجب ديني مقدس وواجب إنساني مسلم به لا يجحده إلا آثم.
حقوق النساء المسنات لابد أن نحافظ عليها، لابد أن يكون أن يضع قانون للعقاويز العقيد حقنا يعني يضمن لهم حقوقها. قد كان في من قبل يعني وزارة الشؤون الاجتماعية هذه اللي كانت فيها الضمان المعاش للعجائز وكانوا يندل لها المعاش كان ينفعين انفسين كان عادوا خير بركة. الآن اقتطع على الطرف ما عاد باقش معاهن ولا شيء، ضيعوا منهن من حي على الفلاح. ضروري الدولة ترعيهن، صحيح ان احنا بأزمات حروب بس ضروري ان تنتبه لها يا اخي، هذه الشريحة مهمة يا اخي بالله عليك، يعني كافحن ربين تعبين المجتمع هذا كله، الوزراء هذا المستفرة وهذا كله هون ولا المتعلمين والمثقفين من ربها مش لهذين العقايز سلك بالله، والآن رقموا بهن بالكداديف يا أخي. المفروض يكون في يعني قانون يضمن لها حقوقها، هذا من جانب الدولة، ونحن من جانب نحن كشباب نحن يعني الاحترام أولا وكل على قدر حاله قادر حتى تجيب للعقوز هذه 2000 ريال 10000 ريال 15000 50000 قادر حتى تجيب لها حبة عصي ديلي. ضروري هذا من حقه واجب عليك سواء كانت تقرب لك ولا ما تقرب لك.
حقوق النساء المسنات يا عزيزي، اول حاجه هو المحافظه على صحتهم وعلى سلامتهم ورعايتهم ومتابعه في علاقاتهم والحرص على امنهم وسلامتهم واخلاطهم بالمجتمع وعدم الانفراد بهم في بيوت مغلقة أو احتجازهم في غرف مغلقة، هذا حرام وظلم ويعرضهم لحالة النفسية والإهمال وسوء النظافة. المهم حقنا في المجتمع عندنا يعني مجتمع محافظ يهتم المزنين. المزنين لأنهم هم شريحة رقيقة بالمجتمع وآخر شيء هذا وآخر نهاية المجتمعات تعتبر نهاية الأمم نهاية الحياة. يعني عمر ما بقى لهم من أعمارهم إلا كم سنة يقضوها. فلازم علينا كمجتمع كأهل كأقارب أن نرعاهم إن لم يكن لهم من يرعاهم ونحافظ على صحتهم ومتابعتهم بعلاقاتهم وتحمل المسؤولية عليهم بقدر الاستطاعة.
واجب علينا أن نحترم الأمهات المسنات أو مثل قلتهم العجاوز المسنات بمساعدتهم، لأن أمهات أمهات ضيعنا أعمارها من شان من شاننا نحن. يجب علينا يعني على الأبناء الاحترام والجيران يجب عليهم الاحترام ومساعدتهم، والزوج مثل ما قلنا احترامه، وأيضا الدولة مثل ما قال مساعدتهم مثلا في أي مثلا منظمة أو غيره. الأولوية لمن؟ للمسنات، المسنات اللي هن خلاص معها يقدرين معها، يعني تقدر تقول لو في معهن حاجة ينفع بنفسهن، خاصة في خاصة المسنات يعني العجز معهن شحات حتى ولو عد معهن، يعني يفرحن حتى ولو في حاجة بسيطة. وبعدين بنفس الوقت هذا أمهاتنا نحنا يجب علينا احترامهم ومساعدتهم في كل شيء.
عدنا لكم سامعين متابعينا في كل مكان بعد أن استمعنا إلى هذا الاستطلاع والذي أجراه مراسل راديو رمز وكذلك العيادة القانونية الأستاذ عقيل شمسان. نشكر الجهود المبذولة منه في عملية تغطية آراء الشارع. طيب لنعود نستكمل الحوار والتفاصيل الخاصة بهذه الحلقة فيما تبقى من دقائقها. أستاذة داليا، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في زيادة الوعي حول حقوق المسنات، وكيف يمكن تحسين التوعية حول حقوق المسنات في اليمن؟
تلعب وسائل الإعلام دور حاسم وكبير جدا في زيادة الوعي حول حقوق النساء المسنات، تساهم في تحسين التوعية طبعا من خلال دور وسائل الإعلام التثقيف والتوعية. هناك برامج توعية في إنتاج برامج وثائقية أو حلقات نقاش يعني توضح حقوق المسنات وتسلط الضوء على تلك الفئة، منها مقالات ومواضيع مثلا صحفية، مقالة تتناول بعض قضايا المسنات يعني مما يزيد الوعي لهم ولاحتياجاتهم وحقوقهم. أيضا معنا قصص نجاح بعض الشخصيات وتلك تسلط الضوء على بعض النماذج الإيجابية في عرض قصص لنجاح بعض النساء المسنات وتجاوزهم تلك التحديات. يعني ذلك طبعا يكون على تشجيع لبعض الأخريات وتعزيز من روح الأمل فيهم. أيضا معنا التفاعل المجتمعي، يعني يقوموا بحملات تفاعلية، تنظم حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبعا منتشرة الآن في جميع الأماكن، تتضمن استبيانات ومناقشات حول حقوق النساء المسنات. معنا أيضا توظيف منصات التواصل اللي هو استخدام الفيسبوك والتويتر، ويعني في بعض هذه المواقع. معنا أيضا التعاون مع المنظمات، طبعا في شركات تتعامل مع منظمات المجتمع المدني طبعا غير حكومية لتطوير محتوى إعلامي يركز على تلك الحقوق، تقدم المعلومات القانونية في نشر معلومات حول القوانين والحقوق المتاحة لتلك المسنات.
في الأخير أستاذة داليا، بعد الإجابات وكذلك التوضيحات الكثيرة في جوانب مختلفة تماما في الجزء الأول وهذا الجزء الثاني بإجابات منطقية وكذلك قانونية ومعايير مختلفة مجتمعية، ما هي الحلول الممكنة لتحسين الوضع الحالي للنساء المسنات في اليمن؟
هناك حلول شاملة ومتكاملة في تحسين وضع النساء المسنات في اليمن من خلال تعزيز الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية، يعني تحسين المرافق الصحية في المناطق الريفية والحضرية، في يعني مع تركيز على تقديم الخدمات المتخصصة لتلك الفئة اللي هم النساء المسنات، توفير الرعاية الصحية المتنقلة في إنشاء برامج عيادة متنقلة لتلبية احتياجات تلك الفئة بالذات الذي يصعب لهم الوصول إلى تلك المرافق. معنا زيادة الدعم الاجتماعي والمادي، تقديم المساعدة المالية من خلال برامج دعم مالي مباشر للنساء المسنات اللواتي لا يوجد لديهم لا معيل ولا داعم عائلي ولا أي شيء من هذا القبيل. أيضا معنا برامج الحماية الاجتماعية لديه في تعزيز برامج الضمان الاجتماعي لتشمل النساء المسنات وتعزيز استدامتها. التوعية والتثقيف، حملات توعية مجتمعية تنظم حملات حول حقوق النساء المسنات واحتياجاتهم الصحية والاجتماعية. معنا أيضا تثقيف الأسر في نشر معلومات كافية حول كيفية دعم النساء المسنات داخل الأسر والمجتمعات. أيضا تعزيز القوانين من ناحية تعديل القوانين المحلية لتعزيز حقوق النساء المسنات وضمان حماية حقوقهم في التمييز وإلى ذلك.
أشكرك جدا أستاذة داليا دائل، وأشكر توضيحك وأشكر نقلك للجوانب القانونية وكذلك استشاراتك في العيادة القانونية لهذه الحلقة وللحلقات السابقة. إذن سمعينا متابعينا في كل مكان، هكذا تعرفنا أكثر في جزئين في العيادة القانونية حول حقوق النساء المسنات في الجمهورية اليمنية وكيف يجب أن يتعامل معها قانونيا ودستوريا ومجتمعيا وأعرافا وعادات وتقاليد. للكثير من التفاصيل بقية من عناوين وقضايا مختلفة تهم المرأة بوجه خاص وكذلك المجتمع بوجه عام. حتى الملتقى، أنا محي الدين يحيى والمخرج هشام عيسى في رعاية الله وحفظه، حتى الملتقى في أمان الله.